إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وأن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع وصول التخريج. تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن تعريف التخريج وعن أشهر كتب التخريج، ثم تكلمنا عن طرق التخريج، وتكلمنا أيضا عن كيفية استخراج الأحاديث، وقد أخذنا سؤالا أو أسئلة ليجيب عليها الطالب، منها أسئلة نظرية ومنها سؤال عملي. يقوم الطالب بتخريج بعض الأحاديث أو حديثا يخرج حديثا، وكانت النتيجة طيبة في بداية الأمر، ولكن لما انتهينا من هذا ثم انتقلنا إلى الأمر الأصعب وهو استخراج الحديث أو تخريج الحديث من أي كتاب، وقف الجميع ولم يصل أحد منهم إلى الانتهاء من تخريج الحديث. فإلى الله المشتكى، لم يصلني إلى ملف واحد وهو لأبي سفيان المصري، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يوفقه. ولي على هذا الملف بعض الملاحظات فسأوافيه بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيني وبينه، لأن الأمر لو كان متعلق بالحضور، لو كان أكثر من شخص، لكنت فعلت كما فعلت سابقا، أعطي كل واحد منهم رمزا أو رقما ثم أنبه على الملاحظات حتى يستفيد بها الجميع، ولكن طالما لم يصلني إلى ملف واحد فهذا سأرجعه إلى وقت يكون بيني وبين هذا الشخص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعلمنا ما نجهل. أما باقي الإخوة فللأسف الشديد أنهم تأخروا كثيرا، وكثير منهم عنده حجج، ولكن الحجج ليست بمعتبرة. أقول كثير منهم ولم أقل كلهم، فكثير منهم عندهم حجج ولكن حجج غير معتبرة. فبعض الناس يشكو أنه ضعيف الكتابة، وبعضهم يقول ليس عندنا إلا كتاب كذا وكذا في المكتبة، وبعضهم يقول يعني يتحجج ويأتي بحجج ليست بقوية، إنما إن دل فإنما تدل على ضعف الهمة ونزول العزيمة عن هذا الأمر. ونحن قمنا بشرح هذا الأمر وهذه الدروس والمحاضرات، كانت في البداية وهذا الأمر قلت أكثر من مرة أن هذه الدروس محلها بعد دروس الحديث، أي بعد دروس أصول الحديث وبما يسمى بمصطلح الحديث. فلما كان من أمر بعض الإخوة والأخوات أنهم على أقوال الاختبارات في الجامعات وبعض المعاهد الشرعية، وطلبوا منا أن يتعرفوا على أصول التخريج كلاما إجماليا مع بعض النماذج وكيفية استخراج الحديث والنظر في كتب الرجال والعير وغير ذلك، رأينا أننا نسرع في هذا الأمر، وبالفعل تجاوزنا كثيرا جدا من المسائل حتى نأخذ بيد الإخوة الأفاضل إلى الوقوف على أول درجة من درجات التحقيق، أقصد تحقيق الحديث وليس تخريج، تحقيق الحديث يعني بعد أن يخرج الحديث كيف يصل به بهذا الحديث أن يكون حديثا محققا. تستطيع أن تقول هذا بنسبة كبيرة قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأينا التوالي والضعف والخطأ في ترك مثل هذا الأمر فلعلنا تكون أو يكون هذا هو اللقاء الأخير في مثل هذا الأمر. والذين ابتدأت الحديث وهذه الدروس لهم، هذه الدروس كانت لهم، لم يحضر، وهذا من العجب العجاب. كانت أصلا هذه الدروس كانت دروس خاصة لستة من الإخوة، ثلاثة من الرجال وثلاثة من النساء، ثم اعتبر الثلاثة من الرجال وظل الثلاثة من النساء، وكل منهن معها محرمها إما أخوها أو زوجها. وكانت وكنت أهتم بالمتابعة مع محارم الأخوات حتى أصل بهن عبر هذا المعهد وغيره، لأنهم يفهمون الكلام جيدا، وكان قد كان أن الآن فقد تخلف الرجال والنساء. وأيضا في الدرس الماضي سألت من سيكرر معنا في هذه الأمور وتخريج الأحاديث، فأجاب أكثر من واحد بعلامة أنه موجود، فقلت على بركة الله سنتابع مع بعضنا، ولكن لم يأتني أي ملف من أحد من الإخوة سواء عن طريق البريد أو عن طريق الإخبار عن طريق أخ أو أخت خارج أو ليس مسجل عندي. فالشاهد سأتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن تكملة ما بعد تخريج الحديث، وهذا سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى هو اللقاء الأخير في هذا الأمر، وتستطيعون أن تحملوا دروس العلماء والمشايخ عبر الشبكة العنكبوتية أو عن طريق الإسطوانات أو عن طريق الكتب أو غيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما تعلمنا. فنقول ولله عز وجل التوفيق أن تخريج الحديث أمر ليس بالصعب في هذا الزمان، فبعد أن كان الأمر من الصعوبة لمكان لدرجة أن جعل الإمام المزي ومن قبله الإمام ابن عساكر أن يجعل الأحاديث التي وجدت في الكتب الستة أن يجعلها على طريقة معينة، يجعلها على طريق المسانيد حتى يسهل لطالب العلم أو القارئ أنه يصل إلى الحديث في الكتب الستة بطريقة من سهلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قام الإمام ابن الأثير بترتيب الكتب الستة أيضا على ترتيب الأبواب الفقهية، فيفعل الحديث ثم يكتب له رموزا تميز هذا الحديث هل هو موجود في البخاري أو في أبي داود أو في النسائي أو في غيره. فكانت هذه الطريقة من الطرق الميسرة لطالب العلم حتى يستفيد من الاطلاع على هذه الكتب، وحتى يسهل عليه استخراج الحديث من بطون الكتب بطريقة سهلة. ثم طورت التأليفات والتصانيف مرورا بالإمام السيوطي، ثم بعد ذلك بالكتب المعاصرة، ثم بعد ذلك هذه التقنيات الحديثة مثل الجامع للتراب أو الموسوعة الشاملة أو البيئة وغيرها من الموسوعات الموجودة على الساحة الآن. فتخريج الحديث أصبح سهلا بعد أن كان في قلعة حصينة لا يستطيع أي إنسان أن يقتحم هذا الباب، أصبح الآن مفتوح على مصراعيه. الباب أصبح مفتوحا على مصراعيه، يستطيع أي إنسان أن يدخل ويخرج في أي وقت شاء وفي أي ساعة أراد. بمعنى لو قلت لك خرج لي الآن حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنها بكتابة بعض الأحرف في تلك الموسوعات فإنك ستخرج بنتائج كبيرة، وفي لحظة واحدة سيكون عندك أكثر من كتاب، وتستطيع أن تقول أخرجه فلان وفلان وفلان إلى آخر تلك القائمة التي تخرج لك من نتيجة البحث. ولكن الذي لا يستطيعه الجهاز أو الموسوعات هو أن يفهم مراد الباحث، يقول القائل لو جئت جاهلا في العلوم الشرعية وقلت له اجلس على هذه الموسوعة وخرج لي حديثا إنما الأعمال بالنيات فسيخرج لي، فهذا يكون مخرجا أو هذا يكون باحثا في التخريج أو في الأحاديث. وهذا الذي قام به بعض الناس لأنهم أتوا بنساء، ولم يقلل من أهمية النساء أو من فضلهن في تلقي العلم، ولكن هذا العلم خاصة هو علم معروف للرجال بنسبة أكثر من 99%. فإنهم يأتون بنساء لأن رواتبهم قليلة، أقل بكثير جدا من رواتب الرجال، فيأتون بالبنت أو المرأة وهي يعني صغيرة السن ترضى بأي مبلغ، فيقول لها اجلسي على هذا الجهاز، وهذه لستة القائمة ببعض الأحاديث خرجيها من الكتب، فتقوم بذلك. ثم أخريات يقارن الكلام الذي كتب على الملفات والكلام الذي طبع عند يعني مكان الصف أو غيره اللي هو بيسموها الجروبة، ثم يخرج الكتاب وقد قام به فلان ابن فلان ونسي أن يكتب من قام معه بالتحقيق. لو كان الأمر كذلك لصار اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الإسلام بسهولة جدا أن يقتحموا هذا العلم وهذا الفن، ولكن ما زال فيه أبواب مغلقة فلا يستطيع الوصول إلى فهم إلى هذه الأحاديث إلا من درس هذا العلم. ف فلابد أن يدرس طالب العلم مادة أصول الحديث المسمى بمصطلح الحديث، ثم بعد ذلك يتعرف على علم الرجال وعلم العلم، ثم بعد ذلك يتعرف على تخريج الحديث. فإذا هو درس كيفية أو ما هو الحديث المرسل والمعظم والمنقطع والموضوع والصحيح والحسن والغريب وهذه الأنواع، انتقل بعد ذلك إلى معرفة من هو الراوي الذي تترك روايته، ومن هو الراوي الذي تقبل روايته، ثم بعد ذلك يتعرف على كيفية إدراك العلة من الحديث. إذا عرف ذلك يطبق كل ما درسه بتخريج الأحاديث وهذا هو الترتيب يعني الصحيح لهذا العلم. أما وقد حدث عكس ذلك وهو أن يذهب الغالب إلى الموسوعات ويستخرج الحديث بدون وعي وبدون فهم لما يحدث من هذا الإخراج أو هذا التخريج، فإنه سيقع في مشكلات عويصة جدا لا يدركها إلا الفاهمون لهذا الفن. فنقول أن طالب العلم بعد أن خرج الحديث من الكتب، كما أعطينا مثالا للإخوة في الأسبوع الماضي وهو حديث ابن مسعود في شهوده ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقال له ليس معي إلا نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بما مع عبد الله بن مسعود. وقلنا أن هذا الحديث حديث ضعيف لأن الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه سئل هل شهدت ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فهذا نص صحيح عن ابن مسعود أنه لم يشهد ليلة الجن. وأما الحديث فحديث ضعيف، حديث شهود عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ضعيف. ولكن كان على طالب العلم، كان من المفروض في الملف الذي يأتينا في تخريج هذا الحديث أن يخرج الحديث من كل الكتب، وقلت من كل الكتب، فظن بعضهم أني أريد الكتب الستة في مصر، والأمر لو اكتفينا به على الكتب الستة فإنه سيكون في مدة لا تتجاوز الساعة لأن الأمر سهل ويسير. ولكن أردنا أن نختبر الطالب بكيفية النظر إلى هذا الحديث، فهذا الحديث فيه بعض الصفات وبعض الميزات التي يلتفت إليها طالب العلم إذا أراد هو أن يخرج هذا الحديث. فبعد أن ننظر في الكتب التي اعتنت بالكتب الستة كجاكر الأصول أو طرفة الأشراف أو غيرها، ينتقل بعد ذلك إلى المسانيد، وينتقل بعد ذلك إلى المعاجم وإلى السنن، ثم ينظر في موضوع البحث أو موضوع الحديث. فإذا رأى يتكلم عن الطهارة مثلا أو الوضوء فيذهب إلى المصنفات وإلى كتب السنن التي اعتادت أو جمعت بين الأحاديث ورتبتها على ترتيب فقهي. فالمصنفات مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وقد رجل عنه هذا الأصل وهذه من الملاحظات، فعليه أن يدرك أن يتدرك مثل هذا الخطأ. وأيضا يغرب في كتب الفقهاء والمحدثين، فقيهم محدث كابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، فإن له كتاب أو له كتب كبيرة وجميلة ومفيدة ومهمة، ومن أعظم كتب الإمام ابن المنذر كتاب الأوسط، كتاب الأوسط هو من أعظم كتب الإمام، طبع منه 6 مجلدات فحسب، الطبعة القديمة طبعة الدار طيبة 6 مجلدات، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والحادي عشر، والحادي عشر أي بين الخامس والحادي عشر لم يطبع، ثم طبع منه جزء وأضيف إلى هذه الأجزاء طبعته دار الفلاح في الفيوم بإشراف خالد الرياض. هذا الكتاب أعني الأوسط لابن المنذر كتاب مهم، ولا بد لطالب العلم أن ينظر فيه في كل إسناد، أي إسناد أو أي حديث إذا أردت أن تخرجه تنظر فيه فلعله ضمن الجزء المطبوع من الكتاب. وأيضا من الكتب التي لابد لطالب العلم أن ينظر فيها كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 321، وهو يعتبر قرين للإمام ابن المنذر والإمام الطبري والإمام ابن خزيمة، كلهم كانوا أقران في وقت واحد. بالنسبة لكتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، هو كتاب مهم جدا، وللأسف الذي يعتمد على موسوعات البحث لم يخرج بكثير من النتائج. لماذا؟ وهذه نقطة، إذا عرفت وإذا يعني طلعت هذه الكتب عرفت منهج كل إمام، فإن هذا الإمام الطحاوي يأتي بالحديث أو بالباب، فيقول مثلا باب الرخصة في وضوء النبي على سبيل المثال، فيأتي بحديث ثم بعد ذلك يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا، ثم حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بنحوه أو نحوه أو مثله سواء، أو حدثنا بهذا الكلام فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا أنت بحثت بكلمة من البحث فأردت أن تبحث عن هذه الكلمة في موسوعة البحث فإنك لا تجد هذه الجملة أو هذه النتيجة، لا تجد هذه النتيجة. أيضا قد تكون كلمات البحث التي تبحث عنها كلمة في أول آخر الصفحة والكلمة الأخرى في أول الصفحة التالية، فلا تكون لك هذه النتيجة، وهذا أيضا من عيوب البحث عن طريق هذه المطلعات. فكتاب شرح معاني الآثار لا بد لطالب العلم أن ينظر فيه ويكون عنده نفس طويل، يعني يقلب الأوراق والصفحات ويذهب إلى كامل الكتاب أو الذات بكامله، ربما يجد الحديث أو الإسناد الذي يحتاجه في آخر الباب. يقول مثلا وينسخ هذا الكلام الذي قلناه ما رأيناه أو ما أخبرناه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيأتي بإسناده هو مرفوعا أو موقوفا على الصحابي على حسب ما تبحث عنه في آخر الباب، وأنت تبحث في أول الباب يعني سريعا فلا تجد مثل هذه النتيجة. وأيضا من الكتب المهمة أن ينظر فيها كتاب مثلا كتاب الطهور للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، فهذا لابد أن ينظر فيه لأنه يعتني بالطهارة، يعتني بالطهارة، الحديث يعتني بالطهارة. طيب لو كان الحديث في الصلاة ماذا مثلا إلى الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وغير ذلك من الموضوعات التي لا بد أن ينتبه إليها طالب العلم إذا أراد أن يخرج الحديث، فينظر في هذه الكتب، ينظر في هذه الكتب والمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وهذه الكتب التي اعتمد بجمع المرويات كسنن البيهقي للإمام البيهقي، ومعرفة السنن والآثار أيضا له، وكتب البيهقي عموما، وزد على ذلك باقي الكتب إن كانت كلام الحديث في مثلا في دار الزهد، فستجد للزهد للإمام أحمد، أو في فضل الصحابة فستجده أيضا في فضل الصحابة للإمام أحمد وغيره، فتبحث بموضوع الذات. فلا بد للباحث أو لطالب العلم أن يفكر جيدا فيما يبحث وعن ماذا يبحث، فيه تقصير أو يوجد تقصير في الملف الذي أتاني. وأنا أعلم علم اليقين عن تجربة أن الذي قلته الآن غير موجود في ذهن الذين لم يرسلوا الملف، ولكن أقوله يعني تضرعا بالذمة، وحتى لا نكون من الذين ينتمون العلم. خلصنا الحديث من بطون الكتب، ووصلنا إلى أن نسبة 95% أو 99% على قدر استطاعتي وقدر الكتب المشهورة والمعروفة، يعني لا يأتيني إنسان بجزء لم يطبع أو طبع أو مخطوط أو طبع في مكان قديم أو لا يعود عليه يعني العلماء سواء المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين، ويقول هذا جزء، لماذا تخالف مثلا على جزء ابن أخي ميمي أو جزء مثلا كذا أو جزء مثلا فلان أو ابن بشرار الأهل ابن بشرار أو جزء فضائل مثلا عائشة أو جزء فضائل فاطمة، يعني مثل هذه الأمور يعني غير مطلوبة الآن في هذه المرحلة، وإن كان مطلوبة في مرحلة متقدمة. فنقول أنك بعد تخريجك للحديث وإخراج استخراج الحديث من بطون الكتب عليك بعض الأمور، عليك بعض الأمور. أولا نطبق لو تذكرون شروط الحديث الصحيح، كنا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة وعدم الشذوذ. أولا نطبق هذه الشروط على الحديث الذي معنا. قلنا قبل ذلك بعد إخراجك الحديث أنك تجمع الطرق، وطريقة جمع الطرق هي أنك ترسم الشجرة التي اتفقنا عليها، فتكتب أعلى الإسناد أو الأسانيد في الصفحة، ثم تفرع من هذا الإسناد أو من هذا الشخص اللي هو يكون الصحابي إن شاء الله، نفرع منه على قدر وجود التابعين في الأسانيد. يعني لو رأت عن هذا الصحابي لهذا الحديث بهذا النص أو هذا المتن أربعة من التابعين، فسنفرع أربعة فروع وإلى آخر هذه الشجرة حتى أنزل إلى نهاية المخرج، يعني البيهقي، الطرقطني، الطحاوي، غير من العلماء، أكتب يعني المخرج في آخر السلسلة. ثم تصير هذه الصفحة على هذه التخريجات بأسلوب علمي، فتقول أخرجه فلان وفلان 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 وفلان. طبعا مثلا على سبيل المثال أخرجه أحمد بن قصين، فأنت مخير تكتب كلمة المسند ألا تكتبها، ففي البداية تكتبها حتى لا يعمق عليها أحد من المراجعين عليك، فتكتب مثلا أخرجه أحمد في مسنده جزء كذا صفحة كذا رقم كذا ماشي فصلة، والبخاري كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا. طيب هذا في البداية، لماذا؟ حتى يفهم المراجع لهذا الفعل سواء أن يعني الذي يعني يحقق أو يراجع يصحح لك الاختبارات أو يصحح لك في المعهد أو الاختبارات أو غيرها، فيفهم أنك تفهم معنى التخريج وأنك لم تأتي به مثلا عن طريق الاستوارات أو طريق بحث موجود وضعه بعض الإخوة في المنتديات أو غيرها، فأنت اجتهدت وحصلت هذا الجزء عن طريق تعبك وجهدك الخاص. أما الكتب التي يكتب فيها الجزء والصفحة هي التي غير مرقمة من أول كتاب إلى آخره، وإن كان الكتاب مرقما فيكتب فيه الرقم فقط. ماشي؟ فصياغة الحديث أو التخريج، لو عندي الحديث عند في الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد معايا إخوانا ومثلا والدارقطني، فكيف أصيغ الحديث؟ هل أدعم ومعي موطأ مالك؟ هل أدعم موطأ مالك في آخر الكتب الستة؟ أم أجعله بعد مسند أحمد؟ حتى نخرج من هذا الخلاف، نجعل الترتيب ترتيب وفيات، يعني أقول أخرجه مالك في الموطأ، جزء كذا، صفحة كذا، رقم حديث كذا، فصلة، وأحمد في مسنده جزء وصفحة ورقم حديث، فصلة، والبخاري كذا، ومسلم كذا، وأبو داود كذا، إلى آخر التخريج. ثم آتي إلى الدارقطني وأكتبه. طيب، وجدت أن الطبراني بعد أن كتبت هذا، وجدت أن الطبراني أخذه أيضا من نفس الطريق، فأكتب الطبراني قبل تركضني لأنه توفي قبل تركضني ب 25 سنة، ده 360 وتركضني 385. فهذا بالنسبة للترتيب للمخرجين. هتقول أخرجه فلان وفلان 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 من طريق ثلاثة، جمع الطرق، ثم بعد مثلا أخرجه فلان وفلان من طريق واحد، أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق اثنين، أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق ثلاثة، تكتب تحتيها جامع عضو وتفتح قوس واحد فاصلة اثنين فاصلة ثلاثة، تقفل القوس عن الثلاثة دول عن مين؟ عن ابن مثلا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الصورة انتهينا أولا من إخراج الحديث من الكتب. طيب، نحتاج إلى أن نطبق شروط الحديث التي عرفناها قبل ذلك، وهي شروط خمسة. اتصال السند، أول شيء اتصال السند، فكيف أعرف أن هذا الإسناد متصل؟ لابد لطالب العلم أن يتعرف على علم يسمى بعلم الرجال، علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، يسمى هذا أو ذاك. فعلم الرجال طبعا يحتاج إلى محاضرات كثيرة، ولكن نكتفي بذكر بعض الأمور المهمة التي يحتاج إليها من يريد أن ينظر في هذه الكتب. هذا العلم فائدته أن يتعرف الباحث عن إثبات شروط الحديث في الحديث الذي معه، يحتاج إلى إثبات أن فلانا سمع من فلان. يعني أنت عندك إسناد فيه يحيى بن يحيى عن مالك، فأنت تريد أن تعرف هل يحيى بن يحيى ابن يحيى سمع من مالك أم لا، فتذهب إلى كتب الرجال. طيب، بداية لابد أن تعرف أن هذه الكتب مقسمة إلى كتب اعتنت بجمع الرواة الثقات، وكتب اعتنت بجمع الرواة الضعفاء، وكتب أخرى اتفقت أو اعتلت بجمع كل راوي له ذكر في الكتب الستة، في الكتب الستة. أما الذي اعتنى بالثقات فنذكر على سبيل المثال بالحق كتاب الثقات للإمام ابن حبان، وهناك الثقات لابن شهيد، وأيضا للإمام العزوني، الإمام العزلي، الإمام العزلي له كتاب الثقات، والإمام ابن شهيد والإمام ابن حبان، وأعماله كتاب ابن حبان. يبقى كتاب الثقات هذا إذا كنت عندك يعني شبه يقين بأن الراوي من الثقات. ومن الكتب التي اعتمدت بالضعفاء فستجد كتاب المتوهين لابن حبان، والضعفاء للنسائي، والضعفاء أيضا للإمام البخاري، والضعفاء للإمام العقيلي، وغيرها من الكتب. طيب، هل هناك كتب اعتمدت بجمع مرويات الرواة الذين اتفق العلماء الستة أو أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم؟ نعم، منهم كتاب تهذيب الكمال أو الكمال للإمام المقدسي، ثم تهذيب الكمال للإمام المزي، وهو من أفضل كتب الرجال على الإطلاق، أقول من أفضل كتب الرجال. هذا الكتاب عليه يعني إكمال، وهو الإمام علاء الدين مغلطان فأكمل هذا الكتاب، أراد أن يهذبه وأراد أن يضيف عليه بعض الإضافات التي يعني لم يذكرها الإمام المزي في كتابه. الإكمال للإمام علاء الدين مغلطاوي، وهو توفي سنة 762، كان قريبا للإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فلما كان تهذيب الكمال كتاب الضبط ومعه الإكمال، واعتنى هذا الكتاب ومن قبله كتاب الكمال للإمام المقدسي بأصحاب الكتب الستة فحسب، قام الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر بتأليف كتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة، بزوائد الأئمة الأربعة. يعني إن كان صاحب تهذيب الكمال، إن كان صاحب الكمال اعتنى بمرويات الأئمة الستة، فهذا اعتنى بالرواة الذين جاء ذكرهم في الكتب القطاع عند العلماء القطاع. وأيضا هناك بعض الكتب التي تجمع هذا وذاك ككتاب الجرح والتعديل لإمام عصره الإمام أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي، أصل الكتاب لابن أبي حاتم الرازي هو الذي جمعه، وكان كتابه عبارة عن أسئلة موجهة لأبي حاتم الرازي لأبيه ولقريب أبيه لأبي زرعة الرازي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الكتاب حافلا، وهو من أفضل الكتب التي تعتني بالجرح والتعديل. ثم مع هذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير للإمام وإمام المحدثين في زمانه وبعد زمانه الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، كتاب التاريخ الكبير. طبعا هناك الكتب غير هذه التي ذكرتها، ولكن لعل هذه هي أهمها. إذا لو كنت تعرف أن هذا الراوي ثقة فإنك ستذهب إلى كتب الثقات وإلى الكتب التي يعني ليس يعني فيها تمييز كالأجاب والتعليم، لا تستطيع أن تقول أن هذا كتاب خاص بالضعفاء الخاص بالمدونين خاص بالثقات. فقبل انتهاء إلى الكتب لابد أن تعرف طبيعة الراوي الذي تبحث عنه. فإذا كنت تبحث عن راوي من الرواة المتقدمين يعني يغلب عليك أنه مثلا من التابعين، أنه من أتباع التابعين، أنه مثلا من طبقة مثلا شعبة أو الأعمش أو الزهري أو مثلا إمام مالك أو البخاري أو غيرهم، فغالبا ستجد ترجمة هؤلاء في أو هذا الراوي في تهذيب الكمال إن كانت له رواية، إن كانت له رواية في الكتب الستة. يعني نفترض أن راوي من الرواة، أن راوي من الرواة راوي مثلا ابن ماجه فقط، تفرد به ابن ماجه، تفرد بهذا الراوي بالرواية عن هذا الراوي ابن ماجه، فإنك تجد له محالة في كتاب تهذيب الكمال. فإذا كنت تبحث في إسناد وفي أثناء التخريج عندك مثلا أبي داود، عندك وجدت أبا داود أو وجدت ابن ماجه أو وجدت كذا، فستجد الراوي الذي تبحث عنه داخل تهذيب الكمال لا محالة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إذا وصلت إلى وجوده في كتاب تهذيب الكمال ولم تستطيع أن تخرج مثلا حكما عاما، فعليك أن تنظر في كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر الذي أثر تهذيب الكمال وأضاف عليه بعض يعني الأقوال على الرواة، وستجد ما تبحث عنه من جمع وتعديل، وسيحيلك على أقوال العلماء، يقول لك مثلا قال أبو حاتم كذا، قال علي بن مدين كذا، قال البخاري كذا، وينقل لك عن هؤلاء العلماء أقوالهم في الجرح والتعديل. طبعا إذا ذهبت إلى كتبه فهو أولى، إن وجدت ترجمة هذا العالم في كتابه فهو أولى، يعني لو قلت أنت هذا الراوي ضعف البخاري فتنقل عن النسي، عليك أن تذهب أولا إلى كتب البخاري في التواريخ كالتاريخ الكبير أو التاريخ الصغير وباقي الكتب، قد تجد كلاما للإمام البخاري في مثلا جزء رفع اليدين، ممكن تجد كلاما عاقب الرواية يكون مثلا وفيه الكلام ضعيف مثل هذا، يعني لا نمر مرة كرة، لابد أن نستفيد من كلام الإمام البخاري في مثل هذا. وأيضا في كتاب الضعفاء لو جزء صغير اسمه الضعفاء ذكر فيه بعض الضعفاء والمفردين. إذا من الكتب المهمة للنظر وللتحقيق في سماع فلان من فلان أول هذه الكتب تهذيب الكمال، حتى تثبت أن مثلا يحيى بن يحيى سمع عن مالك، فستجد في ترجمة يحيى روى عن فلان وفلان وفلان إلى أن يأتي إلى مالك. طيب، هل نكتفي بالنظر إلى قوله روى فلان عن مالك، بل لا بد أن تنظر إلى الرموز الموجودة بجوار كلمة مالك؟ يعني ستجد مثلا يحيى بن يحيى روى عن فلان وفلان وفلان، ثم يأتي عن مالك بن حسين خاء ميم دال سين تاء هاء، يعني أصحاب الكتب الستة بهذه الرموز، خاء البخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، سين النسائي، هاء ابن ماجه، تاء الترمذي. طيب، لماذا تبحث في هذه الرموز؟ لأن سيأتي معنا أن تجد العالم مثلا الترمذي رأى الإسلام من طريق سفيان مثلا سفيان عن الثوري ثم رأى مثلا من طريق سفيان عن الأعمش على سبيل المثال. هل هذا سفيان هو ذاك الذي ذكرناه؟ فبالرجوع إلى هذا الكتاب ستجد مثلا سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري يروي عن الأعمش ولم يروي عن مثلا الزهري. يبقى سفيان الأعمش سفيان ابن عيينة وليس الثوري. يبقى بهذه الطريقة تحل مثل هذه المشكلة. يبقى النظر في كتب الرجال لتحقيق أن فلانا سمع عن فلان هذه أولا. ثم بعد ذلك في النظر إلى ضبط الرواية، يعني هذا اتصال السند إلى تهذيب التمام ومعه تهذيب التهذيب ومعه إكمال التهذيب للإمام مغلطان معه مع هذا الكتاب الجد والتعديل والتاريخ الكبير المجروحين الثقات الكامل ابن عظيم الضعفاء للعقيلي تعجيل المنفعة طبعا هناك كتب كثيرة أيضا كسؤالات الأئمة لبعضهم سؤالات ابن معين سؤالات ابن أحمد سؤالات فرقودي وغيرها من الأسئلة كانت وجهت إلى هؤلاء الأئمة فكانوا يجيبون على هذه الأسئلة. مثلا سألت أو سؤال الإمام عن ابن لميعة فقال ضعيف، سألته عن فلان فقال ثقة. فهذا أيضا يعني يدخل في باب الجرح والتعليل وهذا الذي نعنيه بكلمة ضبط الرواة. طيب أريد أن أحقق هل هذا الرواة بشخصه ضابط للحديث أم هو ضعيف، هل هو مقبول أم هو ثقة، هل هو مذكور أم مجهول. هذه المواقف يعني ذكرها الإمام ابن حجر في مقدمة كتابه ذكر مثل هذه الرموز. طيب أنا أريد أن أتحقق من ضبط الراوي، عندي فلان الزهري فأنا تحققت أولا أنه يروي مثلا عن سعيد بن مسيب أو يروي عن أنس يروي عن قتالة يروي عن فلان، تحققت من هذا. بقي علي أن أنظر هل هذا الراوي ثقة أم هو ضعيف، فأنظر في الكتب في كلام العلماء في جرحه وتعديله بعد إثبات أنه سمع عن فلان وسمع منه فلان. في آخر الترجمة في تهذيب الكلام ستجد أقوال العلماء عنه، فستجد مثلا قال فلان ثقة، قال فلان لم يكن بزمانه مثله، لم يرى مثل نفسه وكان آلة في الحفظ، كان يحفظ كذا وكذا. يعني هذه الأمور هي التي تجعل طالب العلم أن يتلقى أن هذا الراوي ثقة. ولكن هنا مسألة وهي ليس على الإطلاق، ليس هذا الكلام يكون على الإطلاق، بل لابد أن ننتبه إلى أمر مهم وهو بعض الأئمة يكونون مثلا ثقات، هذه أولا. وإذا ذهبت إلى ترجمة هذا الإمام ستجد أنه سمع من الإمام الآخر مثل رواية الزهري عن ابن عمر، فلماذا نفسك ستجد أن الزهري روى عن فلان وفلان وفلان وبين قوسين وفصل يعني ابن عمر. طيب لو ما أخذت بظاهر هذا الاتصال يعني اتصال السند عندي رواية في الزهري عن ابن عمر، لو نظرت إلى الظاهر فإن هذا الإسناد إسناد متصل. إذا قرأت في كتب الرجال والجمع والتعديل وكلام الأئمة فستجد مثلا أئمة يقولون، ستجد أئمة يقولون أن الزهرية سمع من ابن عمر حديثين فقط، أن الزهرية سمع من ابن عمر حديثين فقط. ويحدد لك الحديثين، يقول لك الحديث الأول كذا أو الحديث الثاني كذا، ماشي كده فهمت؟ فإذا غلطت في حديثك فهو الحديث الثالث أو رابع خامس، أنت معك حديث ليس له علاقة بهذه الأحاديث التي ذكرها، وأنت تخالف هذا الحديث وتريد أن تحقق هل هذا حديث صحيح أم ضعيف، فطبقت أول شرط فوجدت أن الإسناد متصل، الزوري مع فرق له سماع من ابن عمر، ولكن هل هذا السماع على العموم أم هو مقيد؟ الإطلاق مقيد، مقيد بحديثين فقط، ولكن الإمام المزي لا يكتب عدد الأحاديث، لا يكتب له، لا يكتب عدد الأحاديث. فتجد في ترجمة الإمام مع جمع الأقوال كلها، تجد مثلا منهم من يقول ثقة عالم حجة، طيب أنا عاوز بعد ضبط الراوي كل هذا وأثبت له السماع في علة خفية خفيت عليا، يعني أنا أثبت السماع، الزوري سمع من ابن عمر خلاص أجي ذي براء حكمت الراوي الراوي عدله ثقة مع ثقة عالم، الزوري لا يتكلم فيه أحد، طيب محمد بن شهاب الزوري يقال ابن شهاب ويقال الزوري ومحمد بن شهاب الزوري ماشي، هذا اسمه اختصار ايضا. طيب انا لو جمعت كل الكلام، وهذه ستاتي معنا في باب العلم يعني نظر في كتب العلم، ولكن قد لا تجد هذا الكلام في كتب العلم، انت جمعت الروايات خلاص ونظرت في اختصار السلام وعداله الرواه وضبط الرواه ورفع التنفي عنه العلم، فجمعت الى كتب العلم فلم تجد هذا الحديث أو أعلوه بشيء آخر، أعلوه مثلا بضعف فلان، وأنت عندك إسناد فيه سرع عن ابن عمر، فلو نظرت في ترجمة الراوي كاملة ستجد مثل هذا المثال الذي قلت لك، أن الزهري لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين فقط. هذه نكتة، هذه نكتة، وهذه مهمة جدا. لماذا؟ لأن بعض الإخوة لا ينتبه إلى ترجمة الراوي إن كانت مشهورة، يعني مثلا إذا كان مثلا الزهري عن ابن عمر فيقول ابن عمر صحابي، والزهري من التابعين الصغار، وابن عمر من الصحابة الصغار، يعني ممكن ده يلحق ده، ممكن هذا يعني يدرك هذا، فيظن أن الزهري خلاص هو ثقة وضبط الحديث، فأنا أثبت السماع، فأقول أنت احتفظت هذه الكلام سيجد الزهري عن ابن عمر. مثل هذه الجزئية التي مات فيها سمع عن فلان حديثين فقط، تجدها مثلا عند الإمام البخاري في تاريخ التبيعي، هذا على سبيل المثال، أو مثلا كتب مثلا كالكامل ابن عدي، الكامل لابن علي يقول مثلا أن فلانا أخطأ في إسناد ونسبه إلى الزهري، أو رأى حديثا وأخطأ فيه والخطأ فيه منه أنه رأى عن الزهري عن ابن عمر، وليس للزهري سماع من ابن عمر إلا حديثين وليس هذا منه، يعني بمثل هذه الصورة. فالشاهد أن الطالب لا يتم ولا من من جمع ترجمة الراوي حتى يصل في النهاية إلى الحكم الذي يليق بهذا الراوي، يعني لا تفتح كتابك في القلب وتقول الحمد لله ثقة، لو رأت كتب أدوار فقط تجد فيه ضعف، أو تجد فيه في هذا الإسناد الخاص الذي معه فيه ضعف، يقولون هذا ثقة ثبت أو ثقة في الحديث وكان عالم كان حافظا وأقرأ في حديث واحد وهكذا، هذه الجملة تحتاج إلى مجهود من طالب العلم حتى يحصل عليها. نظرنا في اتصال السنة. اتصال السنة. طيب ننظر في ضبط الراوي. ننظر في ضبط الراوي. نظرنا فيه ووجدنا أن الراوي عدل وثقة. عدل وثقة. طيب عندي بعض الأشياء. عندي بعض الأشياء. هل هو عبد الله ابن لهيعة ولا كان عبد الله ابن لهيعة؟ الذي يحل هذه هذه الأمور يعني التي توصلك إلى ضبط الراوي تقول مثلا هل هو عقيل الله ولا هو عبد الله؟ هل هو عقيل ولا عقيل؟ يعني أنت تريد أن تنطق الاسم أو تكتب الاسم. فهناك كتاب مهم جدا للإمام الذهبي واسمه هتعرف المشتبه في الرجال أسماءهم وأنسابهم. المشتبه في الرجال أسماءهم وأنسابهم للإمام الذهبي. علق عليه الحافظ ابن حجر في كتاب اسمه تقصير المنتبه بتحرير المشتبه. تقصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر. وايضا هناك كتاب مهم للامام ابن ناصر الدين الدمشقي اسمه توضيح المشتبه في ضبط اسماء الرواة. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 842 وكان قرينا للإمام الحافظ ابن حجر ومات قبله بعشر سنوات مات سنة 842. طيب ضبط الاسم في طبقة من الطبقات وجدت مثلا يقول عن عبد الله بن لهيعة عن أبي فلان. طب مثلا عن أبي معاوية عن الأعمش هذا اسمه ومن أشهر أسانيد الأعمش أبو معاوية هذا. عن أبي معاوية عن الأعمش فأنا أريد أن أعرف من هو أبو معاوية. من هو أبو معاوية؟ وهناك كتب اعتادت بالكنى وهناك كتب اعتادت بالأرقام ومنهم من جمع بين الاثنين. يعني الكنى والأرقام مع بعض للإمام ابن مندة هو جزء واحد للإمام ابن مندة. كتاب اسمه فتح الباري في الكنى والأرقام للإمام ابن مندة متوفى سنة 395. فستجد ستبحث عن أبي معاوية ستجد مثلا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن الأعمش إذا هو. وهناك كتاب اسمه الكنى للإمام أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. محمد بن أحمد الدولابي المتوفى سنة 310 في نفس السنة التي مات فيها ابن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري. وهناك كتاب آخر اسمه الأسماء والكنى للإمام أبي أحمد الحاكم. أبو أحمد الإيه؟ الحاكم. وهذا شيخ الإمام الحاكم شيخ الإمام الحاكم اللي هو معروف أبو عبد الله صاحب المصدر. هذا توفي سنة 405 أما هذا توفي سنة 378 378 اسمه الأسماء والكنى لأبي أحمد محمد ابن محمد ابن أحمد الحاكم المعروف بالكراميسي. طيب هذه الكتب تعتني بذكر الألقاب أو الكنى. الألقاب أو الكنى. طيب هل في كتاب تهذيب الكمال هناك اعتناء بالألقاب بالكنى؟ نعم ستجد جزء مخصص للكنى. تجد مثلا أبو فلان أبو فلان ف فإن كان مشهورا بكنيته فسيترجم له من كنية أبو هريرة ويترجم لأبي هريرة. طيب أبو معاوية فسترجم أبو معاوية يعمل لك علامة يساري محمد ابن خاتم الضرية وقد مر بنا. فإنك ستأتي إلى ترجمة محمد ابن خاتم الضرية فستأتي لترجمة هذا العلم. يعني في جزء القرى سيحيط على المكان الذي فيه ترجمة صاحب الكنية. طيب أنا ضربت الاسم ووجدت مثلا الكنية وجدت مثلا آخر يقول عن غنبر أو حدثني غنبر عن شعبة. طيب هذا غنبر هذا أبحث عنه في أي كتب؟ حد يعرف؟ الإخوة الموجودة إن شاء الله ولا واحد؟ طيب ممتاز لا أفضل. غنبر ليس اسم ولكن هو لقب لقب به محمد ابن جعفر لأنه كان يشارب في المجلس مجلس السماع. بمثلا هل سمعت هذا الإسناد فلان ليس فلان وأنت لم تسمعه ولكن سمعته من فلان واختلط عليه يعني إيه أنت عملت مشاغلة مع المحدث أو الشيخ. هذه المشاغلة جاءت من تربيته في حجر شعبة. شعبة تزوج من أم محمد بن جعفر. فأصبح قبيل شعبة وأخذ عنه العلم وأخذ عنه كيفية التحري في الروايات. فعندما يقول مثلا للغاري هل سمعته أو هل اتقيت به هذا الحديث عن من ولذلك من هذه المشابهات في المجلس. فقيل له اجلس يا غنبر وكذلك بعض الروايات مثل مثلا بندر هذا يقول مثلا حدثني محمد ابن مخنف وبندر عن غنبر عن شعبة. دي مش تراصة محمد ابن مخنف وبندر هو محمد ابن بشار ومن المطالب ان الشيخ بشار عظام كان يعمل في كتاب تهذيب الكلام ويعمل رؤية انه سيولد له ولد وبالفعل ولد له ولد فسماه بمحمد ولقبه بجندار يقال له بجندار فهو اسمه بشار وابنه اسمه محمد فهو محمد ابن بشار ولقبه بجندار. قيل ان هذا الرؤيا كان في اوائل الكتاب فصار او في وسط يعني في الثلث الاول من الكتاب وظهر احمد الشيخ في هذا الكتاب كتاب تهذيب الكمال في تحقيقه حتى بلغ ابنه 12 سنة يعني ابنه عنده 12 سنة وهو لسه شغال في الكتاب. هذا يقول على يعني دقة الإمام الشيخ حفظه الله وعلى يعني تحريه في خروج الكتاب باسمه أو بتحقيقه. نعرف أيضا أمر مهم لو عندك بالإسناد بعد تخريجك الحديث وجدت مثلا اسم مثل مثلا سلام عن عبد الله مثلا ابن سلام هل هو سلام ولا سلام؟ سلام ولا سلام. يعني العلماء المتقدمون أثناء الكتابة لا يفرقون في التشديد يعني ما بيديش علامات على الاسم ويعتمد على السماع ويعتمد على أن هذا الكلام معروف عند الطالب، فإذا تبع مثلا محمد بن سلام أو عبد الله بن سلام فهو معروف عند القارئ معايا. طيب لما وقعت أو وقع الاختلاط عند القارئ وعند الطالب وعند يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، قال بعض العلماء بجمع الأسماء التي مثلا جمع بعض العلماء الأسماء التي فيها يعني تشكيل يختلف، مثل مثلا كما قلت سلام وسلام، سلام وسلام، عقيل وعقيل، وهكذا. قام الإمام الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى بكتاب اسمه المختلف والمختلف، كتاب اسمه المختلف والمختلف، جمع فيه أنت مثلا تبحث عنه إن كنت لا تستطيع أن تميز الآن راوي سلام ولا سلام، هل هو فلان أو فلان، يعني اسم عقيل ولا عقيل، تفرق. لماذا؟ بعض العلماء يعني يكتفي يقول مثلا عن عبد الله بن سلام، ويكون في واحد في نفس الطريقة اسمه عبد الله بن سلام بالتسجيل، فهل التفريق سيقوم بحلها لمن يفرقون ليقول مثلا عبد الله بن سلام يضع عبد الله فلان فقط، وأما عبد الله بن سلام فإنه لم يروي عبد الله وهو عبد الله، يبدأ يحل لك اللغز الذي وقعت أنت فيه. طيب أحيانا تجد مثلا عن محمد بن إسماعيل ويثبت محمد بن إسماعيل، عرض لك اسمه وأصل أبيه، فإذا أنت بحثت في ترجمة محمد بن إسماعيل وجدت أكثر من راوي اسمه محمد بن إسماعيل، وجدت أكثر من راوي اسمه محمد بن إسماعيل، فمعنى محمد بن إسماعيل الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح، وأيضا محمد بن إسماعيل، ولكن هذا كذاب. بعض الكتب ككتاب الخطيب البغدادي اللي هو كتاب المتفق والمفترق، يعني اتفقوا بالاسم وافترقوا في معنى الاسم أو في ذات الاسم، يعني هذا غير هذا، الاسم واحد ولكن الشخصيات أو الأشخاص اختلفوا. يعني محمد بن إسماعيل المراوغ في هذه الرواية هو محمد بن إسماعيل المغارب أو محمد بن إسماعيل الكذاب، في مثلا سعيد بن المسيب، في مثلا سعيد بن المسيب ده التابعي، في سعيد بن المسيب التابعي، وهذا أيضا ضعيف ملوش دعوة بإيه؟ بالتابعي الكبير. ولذلك أجريك الأمثلة، وأنت بالإسناد الذي معك قد وقع في مثل هذا، يعني لو مثلا بتحقق النص، سبب النص خلال الإسناد الأول، بتحقق الحديث، التخريج، أولا ثم أجل نتكلم إيه في المتون، في الإسناد أثبت اتصال السند، أثناء وأنت يعني تثبت اتصال السند، أنت مش عارف مين هو محمد بن إسماعيل ده، فإذا ضغطت عليه في مثل هذه الكتب ككتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي فستحدد من هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أو محمد بن إسماعيل الآخر هو إيه؟ الطائف. طيب قد تجد في الإسناد عقب وهي حدثنا أحمد بن إسماعيل عن رجل فهذا يسمى بالحديث المبهم أو الراوي المبهم. من هو الرجل؟ هناك كتب اعترف بذكر المبهمات ككتاب الأسماء المبهمة في الأنبار المحكمة وهو الإمام الخطيب البغدادي، وكتاب أعداد اسمه المستفاد من معرفة المبهمات في المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ابن الإمام العراقي ابن دينار العراقي هذا أبي زرعة. يبقى لو أردت حدثني رجل أخبرني أحد الأشقاق قال لي صاحبي أخبرني من لا أفهم يعني مثل هذه الأمور. أولا تأتي بجمع الطرق تجمع الطرق كلها فسيظهر لنا كما ذكرنا في يوم السبت في درس التوحيد في حديث عقبة بن عامر في مسند أحمد يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده حلقة. قلنا أن هذا الرجل الذي كان في يده الحلقة هو عقبة وهو عمران بن حصين استغفر الله هو عمران بن حصين عمران بن حصين عن عمران بن حصين أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده حلقة. جاء في مسلم بن حاتم أن هذا رجل هو عمران بن حصين عمران ابن حصين يعني بجمع الروايات بجمع الطرق بالوصول للتخريج الكامل يظهر عند المبهم والمهمل. قد ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم يقول مثلا حدثني رجل حدثني احد الناس حدثني الثقة فهذا يسمى مبهم. طيب مهمل مهمل يقول لك مثلا حدثني احمد واسمي حدثني سفيان حدثني سفيان عن الزهري. مين هو سفيان؟ حدثني حماد. مين هو حماد؟ حدثني يحيى ويسكت. من هو يحيى؟ حدثني عبد الله. من هو عبد الله؟ فهذا يسمى مهمل هذا يسمى مهمل يعني مهمل يعني يعطيك الاسم ولا يعطيك اي تعريف به. حدثني عبد الله حدثني يحيى حدثني اسماعيل وهذه الاسماء. طيب انت كيف تتعرف عليه حتى تصل الى انه تم الاتصال بينه وبين شيخه؟ فلو انت ذهبت الى شيخه حدثني لما سفيان عن الزهري فستذهب الى الزهري هو على سبيل المثال يقول كل هذه امثله فقط والامثله باسماء انت تعرفها. ذهبت مثلا الى الزهري نجد ان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري روى عنه انت رفع عن الاسناد اسناد بخبر كده في سفيان عن الزهري فتوصل من سفيان الاول سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ عايز اعرف هذا المهمل. سفيان ده مهمل. مين هو سفيان؟ الا ان يكون مشهورا مالك عن نافع مثلا. مفيش ولي من مالك دور لا ده معروف مالك عن نافع عامل سلسله معروفه ولكن مثلا سفيان عن مثلا الزهري فذهب الى الزهري فسنجد مثلا سفيان من تلاميذ الزهري سفيان بن عيينه وسفيان الثوري. طيب نعمل ايه؟ نرد تلميذ سفيان في هذا الاسناد نجد ان التلميذ لا يروي الا عن سفيان بن عيينه يبقى كده اول جزء حل ان هذا التعليل سفيان بن عيينه. مع جمع الطرق يتبين لك انه ابن عيينة مثلا تجد مثلا مسند البزار مسند طرقطني مسند مثلا الطيرسي مسند فلان مسند علان ياتي باسناده او المستخرجات او خاصه الكتب التي جاءت مؤخرا يعني عند المتاخرين في الطرقطني عند الحاكم عند البياقي خطيب بغدادي في التواريخ او غيره تجد مثلا اسناد ثم ياتي مثلا الى ابن عيينة ويعرف من هو ابن عيينة مثلا حدثني ابن عيينة عن الزهري. إذا في هذه اللحظة إذا تعرف أن الرواية رواية سفيان ابن عيينة وليس سفيان الثوري إلا أن يقول لهذا الإسناد فيه سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري مع بعض ولكن قد يميز بالشيوخ وبالتلاميذ في هذه المرحلة يميز بالشيوخ وبالتلاميذ. طيب هناك كتاب مهم أيضا في ضبط الرواة ومعرفة يعني مثلا يقول مثلا بشار هل هو بشار ولا يسار؟ يقول مثلا أن بشار هم كثير فيه محمد بن بشار في فلان وفلان وفلان ويبدأ يذكر لك أسماء من ينتسب إلى بشار. هذا الكتاب اسمه الإكمال للإمام العرب ابن ماقولة الإمام ابن ماقولة. هذا كتاب مهم جدا اسمه الإكمال، يعني نرد الكتاب هذا الراوي مع تفسير لهذا الراوي، هل هو يشار ولا يسار ولا يسار ولا يسار، ضبط الاسم مع توضيح كل من ينتسب الى من ينتسب الى هذا الاسم. وايضا اذا كان عندنا مثلا ابو احمد البخاري ولا المهدي ولا مثلا الجندي، يعني احيانا كلمه البخاري الالف ممكن ما تكتبوهاش، فتبقى عامله زي النجري، وفي مثلا زي خياط، خياط وحناط، خياط وحناط. طيب هل هو عبد الله بن خياط ولا عبد الله بن حناط؟ تحنيط اللي هو تكون يد الموتى، وخياط يفرز الاسواق. طيب هل هذا الشخص هو عبد الله بن خياط ولا عبد الله بن حناط؟ او الحناط ولا الخياط؟ فتذهب الى مثل هذه الكتب توضح لك هذا الامر. طيب عندنا بعض الامر الاخير، بعض الامور التي تتفق مع محمد ابن فلان البصري، هل هو بصري ولا مصري؟ هل هو بصري ام هو مصري؟ فتذهب الى كتب الانساب، الانساب كالانساب لسه معاني، فياتي مثلا الى المصري ويقول وينتسب الى فلان وفلان 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 وفلان. الجيزي، الجيزي مثلا هل هي جيزي ولا مصري؟ فعندك مثلا اختلاف، فتجد مثلا الى الجيزي، فتجد مثلا ربيع بن سليمان الجيزي مشيرا، وهذا اذا كتب الانساب توضح لك توضيح النسب، هل هو فعلا الجيزي ولا النجري؟ هل هو الخياط ولا الحماص؟ وهكذا. دي بعض الامور التي يحتاج اليها طالب العلم في المرحله الثانيه بعد تخريجه للحديث. بعد تخريج الحديث يرسم الشجر، ثم يجمع هذه الطرق كلها في سطر واحد، اخرجه فلان وفلان 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 من طريق فلان، واخرجه فلان وفلان 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 من طريق فلان، واخرجه فلان وفلان من طريق فلان، جميعهم في قوسين فلان وفلان وفلان اللي هم الاخر اخر اسم اتكتب عن ابن عباس عن عائشه عن ابن مسعود الى اخره. ده الخلاصه. طيب وانت بعد خلصت كده رسم الشجره وكتابه الصياغه وقلنا حتى لا نقع في اختلاف نقدم تاريخ الوفيات، يعني نقدم مثلا مالك على احمد واحمد على البخاري حتى لا نقع في افضليه، او يقول طيب لو احنا لا نحط الافضليه نحط البخاري الاول، نحط بعد كتب السته نحط احمد ونحط مالك، طب نحط الدرقطني ونحط الطبراني، نحط البزار ونحط مثلا كلاب كذا، وهذه الكتب هذه الامور التي اختلف عليها كثير من الناس، ونخلص الى ترتيب وفيات افضل شيء، ترتيب الوفيات افضل شيء حتى نخرج من مثل هذه الامور. وقلنا ان الطارق لا يستقل او لا يستكشف الطرق التي حصل عليها، بل لابد ان ينظر في كتب يعني كثيره ويجمع اكثر من 90% او 95% من الكتب الموجوده. هذا بالنسبة للجرح، ثم مع هذا الجرح نظر في الإسناد يثبت اتصال السند ويثبت ضعف الراوي وعدالة الراوي، أما عن نفي العلة ونفي الشذوذ فهذا سنرجئه في الدرس القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.